بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار، وإن كان حكمها عاما. وقال ابن جرير رحمه الله وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده.
المرأة المقلاة التي لا يعيش لها ولد، نعم.
فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقد رواه أبو داود والنسائي جميعا عن بندار به، ومن وجوه أخر عن شعبة به نحوه، وقد رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة به. وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم أنها نزلت في ذلك. وقال محمد بن إسحاق وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لا إكراه في الدين، قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلا مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرههما؟ فإنهما قد أبيا إلا النصرانية، فأنزل الله فيه ذلك. رواه ابن جرير، وروى السدي نحو ذلك، وزاد: وكان قد تنصر على يدي تجار قوم من الشام يحملون زيتا، فلما عزموا على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههما، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث في آثارهما، فنزلت هذه الآية. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي هلال عن أسق قال: كنت في دينهم مملوكا نصرانيا لعمر بن الخطاب، فكان يعرض علي الإسلام فآبى، فيقول: لا إكراه في الدين، ويقول: يا آسق لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين. وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية، وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال، وإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام، فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له أن يبذل الجزية، قتل حتى يقتل، وهذا معنى الإكراه. قال الله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الصحيح: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني الأسار الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الأوثائق والأغلال والقيود والأكبال، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد وساق بسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أسلم. قال: إني أجدني كارها. قال: وإن كنت كارها فإنه ثلاثي صحيح، ولكن ليس من هذا القبيل، فإنه لم يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، بل دعاه إليه فأخبره أن نفسه ليست قابلة له، بل هي كارهة. فقال له أسلم وإن كنت كارها فكارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. وقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كلما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده وشهد أنه لا إله إلا هو، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على
الصدق. نعم، وهكذا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن معنى لا إكراه في الدين أي لا تكره أحدا على الدخول في الدين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائل وبراهين لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه. ثم ذكر عن العلماء أن منهم طائفة ذهبت إلى أن هذه الآية محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية، فإذا بذلوا الجزية فإنهم يتركون على دينهم. ومن قال هذه الآية منسوخة، منسوخة بآيات القتال، وأن الله عز وجل قال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن أسلموا أو دفعوا الجزية أو يقاتلون، إذا ما أسلموا ولا دفعوا الجزية فتكون آيات القتال ناسخة لهذه. وعلى كل الحكم المستقر عندنا أن أي قوم غير مسلمين يدعون إلى الإسلام. طيب فإن أبوا فإنهم يدفعون الجزية ولا يكرهون على الإسلام إذا دفعوا الجزية، فإن أبوا فالقتال. فأيا كان الكلام في الآية فهو محمول على هذه جمعا بين الأدلة القاضية بهذا الحكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر قواده بهذا، إذا أتيتم ساحة قوم فادعوهم إلى إحدى ثلاث، الإسلام، يبقى هذه دعوة الإسلام. طيب ما أسلموا ادفعوا الجزية، فيكون معنى هذا لا إكراه في الدين، مش لازم لابد أن يسلم ولو قال أدفع الجزية، لا يدفع الجزية إذا ما قبل الإسلام. طب إذا ما قبل الإسلام ولا قبل الجزية فالقتال، وإلا لو كان لا إكراه مطلقا ولو لم يدفع جزية فكيف نؤول آيات القتال في القرآن؟ والجهاد يكون لمن؟ الجهاد يكون لمن؟ نحن لن نسلم ولا ندفع الجزية، نقول لا إكراه حتى لا إسلام، لا يقبل الإسلام ولا يدفع الجزية، إذا تعطل الجهاد. ما الجهاد لماذا؟ طيب الجهاد لماذا؟ الجهاد من أجل الأرض، نريد هذه الأرض، أو الجهاد حتى يسلم الناس أو يقاتلون على الإسلام إذا ما بذلوا الجزية، هو هكذا. فمن أبى الإسلام فإنه يقاتل، مش من أبى تسليم أرض، من أبى الإسلام فإنه يقاتل على ذلك، يقاتل على هذا الإسلام، تقاتلهم أو يسلمون. وإلا لو قلنا بالظاهر كما يستدل الكثير من الناس لا إكراه في الدين، خلاص سيب الناس عايز يؤمن يؤمن وعايز يكفر يكفر بدون ما يسمى بالجزية وبذل الجزية وغير ذلك، تعطل بذلك الجهاد. كيف نصرف آيات الجهاد في القرآن؟ وكيف نصرف نصوص الجهاد في السنة؟ الجهاد يكون لمن؟ لو أن الإنسان إذا أبى إلا الكفر نبقيه بدون قيد ولا ضابط، خلاص تبقى كافرا، لن نكرهك على الإسلام وتبقى كافرا، حينئذ إذن الجهاد يكون لمن؟ يكون لمن؟ لكن نقول لا إكراه في الدين إذا بذلوا الجزية، فإذا لم يبذلوا الجزية فالقتال، تقاتلونهم أو يسلمون. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ونحن إذ نأخذ منهم الجزية فإننا لا نصحح دينهم بهذا، بل نبين لهم النصوص القاضية بالإسلام وأنه لا يقبل من أحد عمل ما لم يكن مسلما،
وإن الدين عند الله الإسلام، ما نقول أنتم على دين صحيح وكذا، فإذا ليس إقرارا للدين نفسه وتصحيحا له، إنما هي مدة يدعو المسلمون فيها إلى الله عز وجل بغير قتال حتى تفتح القلوب بلا قتال، ويدخل الناس في دين الله طوعا أفضل مما يدخل الناس في دين الله كرها. إذن قوله تعالى لا إكراه في الدين ليس يعني أن نترك غير المسلمين هكذا إذا اختاروا الكفر بلا قيود، إنما لا إكراه في الدين إذا بذل الجزية. ولهذا كان النبي يأمر من ينزل بساحة هؤلاء بأن يدعوهم إلى ثلاثة أشياء: الإسلام، إن أبوا فالجزية، إن أذوا فالقتال. لا بد أن نفهم الآية في ضوء هذه النصوص الشرعية، وإلا تعطلت آية الجهاد، أليس كذلك يا أخواني؟ يبقى إذا لا بد أن نجمع الأدلة كلها، لا بد أن تكون الأدلة مجموعة في الباب كله. نعم، تفسير البغو في الآية هذه، أريد تفسير البغو، أتيت به؟ نعم صحيح، هذا هو كما قلنا، وبدأت تجتمع الأدلة كلها. فإذا المعنى لا إكراه في الدين أنك تدعوه إلى الإسلام، إن أبى الإسلام نقول ادفع الجزية وهو على دينه، ثم ندعوه حتى يدخل في دين الإسلام طوعا بدلا من يدخل كرها وهو غير مقتنع. نحاول الدعوة معه سنة 2-3-4-10، نحاول الدعوة معه، طالما أنه يبذل الجزية فباب الدعوة مفتوح، فإن أبى هذا ولا ذاك فالقتال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فلا بد من الجمع بين الأدلة، ولا يأتي الناس، لأن هذه الآية يدندنون عليها الذين يقومون بالدعوة بالتقارب بين الأديان ويزيلون الفوارق، يدعون إلى هذه الآية يقول لك لا إكراه في الدين، سيب الناس تعتقد، وحرية اعتقاد، يعني أن الإنسان حر أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو كذا. أولا لابد أن نبين مسائل، المسألة الأولى أن نبين الخليقة، أن نبين للناس أنه لن ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى إلا من كان مسلما، وأن الإسلام لا يقر أي دين باطل أبدا، وما في حاجة اسمها حرية اعتقاد، الناس ينبغي أن يكونوا مسلمين، ما في مسألة تخيير بمعنى أن الإنسان إما أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مسلما، إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وجب على الناس اتباع النبي، ومن لم يتبع النبي فهو كافر. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وقال الله تبارك وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال سبحانه: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب، إن الذين يكفرون بما ويفرقون بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا الذين يفرقون بين الرسل. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. فإن دفع الجزية دعا هنا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دين الله عز وجل. طيب إن أبى فالقتال. إذن إما أن يدفع الجزية وحينئذ لا نكره على أن يدخل في الدين حتما وإلى قتلناه، وإنما ندعوه بدلا من السيف يبقى دعوة الحجة والبيان بدلا من السيف والسنان. فإن أبى هذا ولا ذاك فالقتال، تقاتلونهم أو يسلمون. إنما وضع المسألة بلا قيود هذا تعطيل للجهاد. نعم. يعني خطا اكثر من جزء. هذا على قول الجماهير، لكن الصحيح ان الايه عامه في الجميع، اهل الكتاب وغير اهل الكتاب. نعم. بس هذا كله
بعد ما صدق النفس
بالله هات من اولها. نعم.
قال رحمه الله، قال سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت المرأة من الأنصار تكون المقلاة، والمقلاة من النساء التي لا يعيش لها ولد، وكانت تنظر لإن عاش لها ولد عاش ولدها جعلته في اليهود، فجاء الإسلام وفيهم منهم، فلما وزيت بنو النضير كان فيهم عدد من أولاد الأنصار، فأرادت الأنصار استرضالهم وقالوا هم أبناؤنا وإخواننا، فنزلت هذه الآية لا إكراه في الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خير أصحاب بدر، فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم فهم منهم، فأجلوهم معهم. وقال مجاهد كان ناس مسترضعين في اليهود من الأوس، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلاء بن النضير قال الذين كانوا مسترضعين فيهم لنذهبن معهم ولندينن بدينهم، فمنعهم أهلوهم فنزلت لا إكراه في الدين. وقال مسروق كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان متنصران قبل مبعث
ماشي. نعم. بعدها
ثم قدم المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام، فلزمهما أبوهما وقال لا أدعكما حتى تسلما، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أيدخل بعض النار وأنا أنظر، فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين.
نعم. ف يعني يقول من أهل العلم من قال بأن هذه الآية منسوخة، ولما يقول هي بأهل الكتاب، وكما قلنا الصحيح من هذا كله جمعا بين الأدلة، وهذا لا مدفع له إن شاء الله تعالى، أن هذه الآية تفسر في ظل سائر النصوص، وهو أنها عامة في جميع الكفار وليس في أهل الكتاب فقط، أن من قبل الإسلام فالحمد لله، فمن لم يقبل الإسلام فالجزية، فمن لم يقبل الجزية فالقتال. هذا هو الذي دلت عليه الأدلة كلها. إذا لا إكراه في الدين إذا بذل الجزية، إذا بذل الجزية فإننا نسكت عنه وندعوه إلى الله عز وجل باللسان بدلا من السيف والسنان. فإذا ما بذل الجزية فالقتال. يبقى النزاع بقى هل الجزية تقبل من عموم الكفار ولا تقبل أهل الكتاب فقط، النزاع المعروف والراجح أنها من عموم الكفار لورود النص بذلك عنه صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي قبل من المجوس ليس من أهل الكتاب فقط، قبل من المجوس، والمجوس أشر من الوثنيين كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فالآية سهلة وبسيطة، لكن كما تعلمون بعض الآيات بتنتفخ الأوداج، تحمر الأعين نظرا لوجود الاشتباه أو لإحداث أهل الزيغ الاشتباه فيها، الشباب فيها، زي مسألة آيات مثلا ومن لم يحكم بما أنزل الله، يبقى تقرأ ربنا هديك ولغاية ما توصل الآية دي ومن لم يحكم بما أنزل الله، تلاقي نفسك إيه بقى، خلاص أعصابك فلتت من إيه منك، والحمرة العينان مش عارف إيه، وجعلت له الحكم الخاص ومن لم يحكم والتشريع ومش عارف إيه والذين يحدون الله ورسوله، واخد بالك، وتكفر مباشرة وهكذا. فجميع المعاصي تحمل كفر على كفر الأصغر الأصغر الأصغر، حتى إذا تتدي الآية ما عرفش إيه اللي يحصل. ما هو نفس المسألة عند أهل السنة والجماعة، كذلك برضه لا إكراه في الدين، نفس المسألة، يريدون الحرية المطلقة لكل أهل الأرض، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كما يفسرونهم الآية أيضا منها، حتى ليست على التهديد بل على التخيير، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين وهكذا. ويأتون بهذه الآيات على أن يستدلون على الإنسان حر، لا الإنسان ما بحر في اعتقاده، الإنسان يجب عليه أن يسلم، فإن لم يسلم دفع الجزية حتى ندعوه ونأخذ فرصة الدعوة معه، بدل من يدخل كرها يدخل طوعا بالدعوة وكذا، ويكون الإسلام حينئذ عاليا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبى هذا ولا ذاك فالقتال. ومن هنا كانت نصر جاد، وإلا لو كان واحد مخير هكذا، من شاف ليؤمن ومن شاف ليكفر عما يقولون، وأنه لا إكراه في الدين، اتركوا الناس، فمن شاء ليدخل الإسلام طوعا دخل، ومن شاء ما يدخل يبقى هكذا يرتع في الأرض بلا قيود. إذن ما فائدة الجهاد؟ حدثونا متى يكون الجهاد إذا اعتدوا علينا، هذا الذي يريدون تقريره، أن الجهاد جهاد دفع فقط، إذا اعتدوا على أرضنا ودخلوا أرضنا وسلبوها منا فحينئذ ندفع هؤلاء، يبقى الجهاد ضد الأرض من أجل الأرض، فإن أخذوا أرضنا جاهدناهم وقاتلهم حتى نأخذ الأرض فقط، كما يقول أحمد ياسين الإخواني في حماس، إحنا ما فيش منه ولا بنكره حد ولا كذا، لكن ابن عمك دخل بيتك وخد بيتك، نعمل إيه يعني؟ بس هي مفسرة كده، إن المسألة الناس دي أخذوا أرضنا، وهذا الذي يقرره الإخوان المسلمون يوسف القرضاء وحسن البنا، أما قال حسن البنا الخصومة بيننا وبين اليهود ليست خصومة دينية، ما هو ده حسن البنا زعيم الإخوان، إن الخصومة اللي بيننا وبين اليهود مش خصومة دينية، مش خصومة دينية، فهم يقررون هذا مع مشايخ الضلال الآخرين الذين يقررون هذا مع دعاة الزنادقة والإلحاد. أما أهل العلم فمن يقول هذه الآية منسوخة بآية القتال، قتال هذا ما ينسخ، قتال هذا إما أن يكون ناسخ لهذا أو أن الآية محمولة على من بذل الجزية من أهل الكتاب وعموم المشركين، فمن بذل الجزية فلا نكره، إذا امتعنا من الجزية قاتلنا، وبهذا تنسجم الأدلة ولا يكون بينها تعارض أبدا. وإلا القول بخلاف هذا وأن الإنسان لا يكره مطلقا ولا يوضع قيد الجزية وكذا، هذا يخالف النصوص الشرعية ويبطل أيضا تلك الفريضة العظيمة وهي فريضة الجهاد. أما بهذا الأمر لا إكراه في الدين إذا بذلوا الجزية في هذا، فإن لم يبذلوا الجزية فالقتال، بهذا تجتمع جميع الأدلة في هذا الباب. نعم يعني كانوا مسلمين ثم قالوا ما الحق، الله أعلم، هذا لا يصح طبعا، ما أظن المسلم ما يخير، من بدل دينه فاقتلوه، لكن لعله يعني محمول مثلا كانوا على دينه، مثلا على دينه ودخلوا في دينه. نعم وين
صحيح الآية على عمومها في كل كتاب، وهذا ظاهر على قول من يجوز أخذ
طيب خلي الإسلام يقرأ في الميكروفون.
قال ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، والصحيح الآية على عمومها في حق كل كافر، وهذا ظاهر على قول من يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار، فلا يكرهون على الدخول في الدين، بل إما أن يدخلوا في الدين وإما أن يعطوا الجزية، أن يعطوا الجزية كما تقوله أهل العراق وأهل المدينة، وإن استثنى هؤلاء بعض عبدة الأوثان.
نعم، هذا هو الصحيح، أن تكون في عموم الإيه؟ الكفار إذا بذلوا الجزية. نعم، ولا إشكال إن شاء الله فيها أبدا. نعم،
بعض هؤلاء قال أنا لا أحب ولا أرضى ليهودي يترك اليهودية ويدخل في الإسلام، ولا أرضى ولا أحب لنصراني.
إيه هذا إذا اعتقد وكفر؟ هذا الكلام كفر. يبقى المعين إن كان بهيمة كالبهائم ما يفهم يعرف دين الله عز وجل، لكن إن أصر على هذا الكلام كفر. مش حاسمها كيف لا أرضى اليهودي أن يترك ديننا يعني. كيف هذا الكلام؟ كيف هذا؟ الله عز وجل يوجب وأنت تقول لا أرضى؟
ويعلي الفخر يقول كما أني لا أحب ولا أرضى لمسلم يترك الإسلام ويترك اليهودية والنصارى.
ترابي أنت أشرفت عكنين على الصبح. قول يا سيد هذا والعياذ بالله. هذا الكلام كفر، هذا الكلام كفر والعياذ بالله. ونقول كما قال الشيخ ابن باز في سيرة قضى لما قال نحو ما لم يرد ردة مستقلة. نعم،
قال فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريق المثلى والصراط المستقيم. قال البغوي رحمه الله وساق بسنده
وقوله فما يكفر بالطاغوت.
نعم،
وقوله فما يكفر بالطاغوت،
قال قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده وشهد أنه لا إله إلا هو، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريق المثلى والصراط المستقيم. قال أبو القاسم البغوي رحمه الله وساق بسنده قال عمر رضي الله عنه إن الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال، يقاتل الشجاع عمن لا يعرف ويفر الجبان عن أمه، وإن كرم الرجل دينه وحسبه خلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا. وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن حسان بن فائد العبسي عن عمر فذكره.
وهذه الآية تساوي لا إله إلا الله، فمن يكفر بطاغوت يؤمن بالله تساوي لا إله إلا الله، لأنها نفي وإثبات، وقدم النفي على الإثبات. فمن يكفر بالطاغوت هذه تساوي لا إله، ويؤمن بالله تساوي إلا الله، فلا إله إلا الله كفر بالطاغوت وهو الكفر بالشرك وإثبات الألوهية له سبحانه وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تساوي، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون، فمن يكفر بالطاغوت فإنهم عدو لي، وهكذا. ويؤمن بالله إلا الله، إلا الذي فطرني، إلا رب العالمين، لا إله إلا الله، كلها تسوح، كلها واحدة، نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله. فمن يكفر بالطاغوت نفي الإله عن غير الله، ويؤمن بالله إلا الله، إثبات الألوهية له سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء ركناها، أي كلمة التوحيد، النفي والإثبات، فلا بد من النفي والإثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله. فلا يكفي إثبات الألوهية لله، ولا يكفي نفي الألوهية عن غير الله، بل لا يحصل الاختصاص والحصر والقصر إلا بالنفي والإثبات. في لغة العربي هكذا تقول قام محمد إثبات، هذا لا ينفع أن يكون قام غيره. تقول ما قام محمد، هذا لا ينفي أيضا أن يكون ما قام آخر، لا بد أن تقول ما قام إلا محمد إذا أردت أن تثبت القيامة لمحمد وتنفي القيامة عن من سواه. تقول ما قام إلا محمد، لا بد من النفي. ركناها، فلا إله إلا الله لها أركان ولها شروط ولها لوازم ومقتضيات ولها نواقض، فمن أتى بناقض منها لم يكن من أهلها، وهكذا. ولهذا الدين كله لا إله إلا الله، الدين كله التوحيد، ما جزئية في الدين إلا ويدخل في لا إله إلا الله. ما حتى محمد رسول الله دخل في لا إله إلا الله، لأن الذي أرسله هو الله سبحانه وتعالى، ودعا إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. فما دعا إلى نفسه رسول الله، عبد الله ورسوله، عبد لله ورسول من الله أرسله الله عز وجل، عبد رد على من ألهه، رسول رد على من كذبه، فهو عبد ليس معبودا، وهو رسول مصدق ليس كذابا ولا ساحرا ولا مجنونا. فكل ذرة في الدين تدخل في لا إله إلا الله، فالدين كله لا إله إلا الله. ولهذا كانت العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، طريقا مثلى، الصراط المستقيم لا انفصام لها. هذه العروة الوثقى العظيمة التي ينبغي على الناس تحقيقها، كلمة واحدة لا تعبدوا إلا الله، سبحان الله العظيم، كلمة واحدة من أوضح ما يكون، كلمة واحدة لا إله إلا الله، لا تعبدوا إلا هو سبحانه وتعالى، ولا تصرف العبادة إلا له، فلا تصرف لون من ألوان العبادة لغير الله. بس ده المطلوب من الناس حتى يكونوا موحدين. محمد رسول الله، لا رسول يتبع إلا النبي، لو كان موسى حيا لموسى ولا يتبع. أدى الإسلام اتباع رجل واحد، ولا نخرج عن دينه وهو النبي، ومن خرج عن دينه كفر. وإفراد الله بالعبادة فلا ندعو غير الله، الدعاء عبادة، اجعلها لله إذن، ولا تدعو مع الله أحدا. الصلاة، النذر، الذبح، التوكل، الاستغاثة. وبهذا ننسف كل الدعاوى الباطلة في التقارب بين الديان كما يقولون، والتأخير، وهذا ودعاة القبورين بكلمة واحدة، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فلا نعبد إلا هو سبحانه، ولا نصرف العبادة لغيره. يبقى المطلوب أن الشيء ده عبادة ولا لا، الدعاء عبادة ولا لا، النذر عبادة ولا لا، الصوم عبادة ولا لا، التوكل، الإنابة إلى آخره، عبادة ولا لا، عبادة. وأن المساجد لا يفرد تدعو مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا عبد الفتاح الأقصوري ولا مش عارف اسمه إيه ده، ولا حسين، ولا نضال حول كما يقول أولياء الله الصالحين، ولا بناء مساجد على قبور، بل كل يخرج إلى كذا. وإذا كان الرجل صالحا فأجره على الله، ما لنا ولصلاحهم طيب نعبدهم يعني من دون الله لأنهم صالحون، نعبدهم من دون الله لأنهم صحابة، نعبدهم من دون الله لأنهم أنبياء، فلا نبي ولا ملك ولا صالح ولا ولي ولا البيت ولا إلى آخره يشارك الله عز وجل في حقه. فإن الدين لله سبحانه وتعالى والعبادة لله. طيب الدين نتبع دين من؟ دين واحد فقط، دين النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان موسى حيا لما وسعه لن يتبعن. هذا باختصار هذا الدين. لكن سبحان الله دعاوى تنسف هذا التأصيل نسفا، لا اللي يقول لك ما في حد ردة، واللي يقول لك الناس مخير عادي ليكون كذا وكذا وكذا، واللي يقول دي كلها ديان من عند الله، لا فرق بين الناس باعتبار ديان، واللي لك أتمنى أن يأتي اليوم اللي يجتمع فيه المسجد والكنيسة والدين، وبيت أنت متهم إرهابي لا مسؤول، لا نتبع إلى النبي، ومن تبع غير النبي كفر، بيت تقول خلاص في الخفاء نظرا لاجتماع هؤلاء على هذا الأمر. وإلا ما في عندنا مرسوم من وزارة الداخلية يقول قلوا هذا، إنما ده هؤلاء المفتونون فجار الذين يوصلنا في الدين هذا. ماذا لو أصلنا للناس أن غير المسلمين هؤلاء كفار، من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، أما المعايشة معنا فإننا نعيشهم بالإحسان وندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأننا نعتدي عليهم وهم معنا يتملكون، طالما مش في الجزيرة العربية دي لها حكم خاص في التملك، حتى ذلك يتملكوا ويعملوا مشاريع ونبيع منهم ونشتري منهم ونتزوج منهم ونأكل ذبائحهم، مش عاجبكم ده كله؟ يعني كل هذا ما يكفيكم؟ إلا لابد نعتقد أنهم مسلمون غصب عننا يعني. ايه ده حاجة عجيبة من هؤلاء الفجار. وينسبون ذلك في نهاية لك الدولة. الدولة عاوزة كده. الدولة ما قالت لك هذا. الدولة وكلت لك الامر انت. تراجل صاحب علم. الدولة قالت ان نزلت مرسوم ملكي. مرسوم جمهوري. تقول كيف وكيف. ابدا. انما هؤلاء هم الذين يتطوعون بهذا الضلال وبهذا الانحراف. حتى افسدوا عقول الناس. الله اعلم. مأجورون يتقاضون أعلى الرواتب تقارب مع غير المسلمين والتقارب مع الشيعة يبذل في سبيله الأموال الطائلة من أجل أن ينشأ جيل لا يعرف دينا. بل كل من على وجه الأرض سواء لا فرق بينهم باعتبار الدين. إنما الفارق باعتبار العمل الصالح وفقط. هذا هو. نعم. وطبعا هذا في المسلمين فقط. اما يقال في غير المسلمين في بلدانهم عليكم بمحبة المسلمين لا فرق بينكم وبينهم هؤلاء على حق وانتم على حق وكذا. يقال هذا. يقال في ايران الشيعية. يقال في بيئات الشيعة السنة نتقارب معها لا فرق بيننا وبينهم مذاهبهم معتمدة. ايوة نعم نأخذ بجعفر الصادق اللي احنا كذبنا عليه ونأخذ بأبي بكر الصديق عادي ما في مشكلة مذاهب معتمدة. يقولون هذا الشيعة. يقولون هذا وغير المسلمين يقولون هذا. قبح الله هذه الدعاوى الباطلة. قبح الله هذه الدعاوى الباطلة. نعم.
ومعنى قوله في الطاغوت انه الشيطان.
نعم. نعم. على الخلاف بقى يعني في الجزية. نعم لأن آيات الجزية نزلت بعد فتح مكة. فما كان مشركون كانوا أهل كتاب. ولهذا نزلت الآية لبيان الواقع. نعم. والدليل على أن الآية ليست تخص أهل الكتاب. الدليل على هذا السنة. فإن الآية في من؟ في أهل الكتاب. من الذين أتوا الكتاب حتى يأتوا الجزية عن عدلهم صغير. فإن قلت الآية دليل قلنا النبي أخذ من المجوس والمجوس ليسوا على كتاب. إذا خرجنا عن الآية ثم تقول نقتصر أيضا على المجوس وعلى أهل الكتاب. نقول ما معنى الاختصاص؟ لم يعد معنى الاختصاص. النبي أخذ من المجوس أخذ من المجوس. النبي أخذ من أهل الكتاب أخذ من أهل الكتاب. طب من عداهم؟ ما الدليل على الاختصاص؟ ما في دليل على الاختصاص، خصوصا انه قد ورد النص في ذلك الصريح في قتال المشركين، قاتلوا المشركين وكذا، ثم قال في قتال المشركين قال فاذا نزلت يعني بتحدث فادعوهم الى احدى ثلاث، وذكر النص الاسلام الجزيه القتال. نعم.
قال ومعنى قوله في الطاغوت انه الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها،
ولأن كل ضلال من الشيطان. فالطاغوت تفسير الشيطان، الشيطان هذا تفسير عام، كل من يفسر شيء في الطاغوت هو داخل أصلا تحت تفسير الشيطان، لأن من الشيطان يكون كل شر. والحقيقة تفسير ابن القيم تفسير رائع وماتع في بيان الطاغوت، وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فلا تجد طاغوتية ولا تجاوزية إلا من قبل هذا، من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود فتعبد غير الله فيدخل كل أنواع الشرك، أو متبوع فتتبع أحدا في خلاف شرع الله، اتباع العلماء في غير شرع الله، أو مطاع فتطيع أحدا في خلاف شرع الله ويدخل فيها طاعة الأمراء في غير شرع الله. فمتبوع يدخل فيها العلماء إذا اتبعت العلماء في خلاف الشريعة، طيب، ومطاع يدخل فيها الأمراء إذا ما كانت طاعتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، يبقى معبود أو متبوع أو مطاع، فلا تجد تجاوزا إلا من قبل معبود أو متبوع أو مطاع، لا تجد تجاوزا إلا من قبل هذا. فالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. وكل هذا يدخل فيه الشيطان.
وقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم، هي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد، ولهذا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال مجاهد العروة الوثقى يعني الإيمان، وقال السدي هو الإسلام، وقال سعيد بن جبير والضحاك يعني لا إله إلا الله، وعن أنس بن مالك العروة الوثقى القرآن، وعن سالم بن أبي الجعد قال هو الحب في الله والبغض في الله، وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها.
على القاعدة المعروفة في التفسير أن ذكر هذه الأفراد بما لا ينافي المعنى المقرر أنه لا بأس به، والآية تحمل على جميع أفراد ما فسرت به طالما أنها لا تتعارض، فهذا من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. نعم.
وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه في قوله لا انفصام لها، لا انقطاع لها دون دخول الجنة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير، قال مجاهد وسعيد بن جبير فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ثم قرأ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا ابن عون عن محمد بن قيس بن عباد قال كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع فصلى ركعتين أوجز فيهما، فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة، فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله، فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا، قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدث كلمة إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه.
إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصصتها عليه، رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون فذكر من خضرتها وسعتها وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلى عروة، فقيل لي اصعد عليه، فقلت لا أستطيع، فجاءني منصف، قال ابن عون هو الوصيف، فجاءني منصف قال ابن عون هو الوصيف، فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال استمسك بالعروة، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. قال وهو عبد الله بن سلام أخرجه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عون فقمت إليه، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن محمد ابن سيرين به. قال طريق آخر أخرى وسياق آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله وساق بسنده عن المسيب بن رافع عن خرشة بن الحر قال قدمت المدينة فجلست إلى أشيخة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شيخ يتوكأ على عصا له، فقال القوم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فقام خلف سارية فصلى ركعتين، فقمت إليه فقلت له، قال بعض القوم كذا وكذا، فقال الجنة لله يدخلها من يشاء، وإني رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا كأن رجلا أتاني فقال انطلق، فذهبت معه فسلك بي منهجا عظيما، فعرضت لي طريق عن يساري فأردت أن أسلكها،
فعرضت لي طريق عن يساري فأردت أن أسلكها،
فقال إنك لست من أهلها، ثم عرضت لي طريق عن يميني فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق فأخذ بيدي.
يعني الطريق الأول أردت أن أسلكه قال لا لا امشي إنك لست من أهله. نعم.
فأخذ بيدي.
عرضت لي طريق عن يميني فسلكته. فسلكت هذا الطريق حتى انتهيت إلى جبل زلق. فأخذ بيدي فزجل فإذا أنا على ذروته. لما قال اصعد فقلت ما أستطيع أن أصعد، فرفعني فصعدت.
فلم أتقار ولم أتماسك فإذا عمود حديد في ذروته حلقة من ذهب، فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة، فقال استمسك، فقلت نعم، فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة.
ضرب العمود برجله وفي السماء العروة في السماء وأخذ به وكان قد صعد هذا العمود، فضرب العمود فأمسك بها وشدد فقام من النوم وهو مستمسك به. نعم.
فاستمسكت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت خيرا، أما المنهج العظيم فالمحشر، وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ولست من أهلها، وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة، وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء، وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام، فاستمسك بها حتى تموت. قال فإنما أرجو أن أكون من أهل الجنة. قال وإذا هو عبد الله بن سلام. وهكذا رواه النسائي عن أحمد بن سليمان عن عفان وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن حماد بن سلمة به نحوه، وأخرجه مسلم في الصحيح من حديث الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة ابن الحر الفزاري به.
هذا معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة وفق لم في صام لها والله سميع عليم. نعم. طب نكتفي بهذا القدر.
قول الله تعالى لا إكراه في الدين، الدين يطلق على العمل ويطلق على الإسلام، أما على إطلاقه على العمل في مثل قوله ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله إن الدين عند الله الإسلام.
إي نعم. يعني هو إذا
مثل قوله تعالى
إي نعم يبقى يعني يقول لا إكراه، إما أنها هذه الجملة النفي، لكن هل هو بمعنى النفي النهي؟ يعني هي نفي لا إكراه، لكن بمعنى النهي أي لا تكره أحدا، أو بمعنى النفي أي لن يدخل أحد الإسلام مكرها بل بيدخل طوعا. على كل نفس الكلام، ما في زيادة على هذا. لأنه في اتفاق على أمومه، في اتفاق على قبول الجزية من أهل الكتاب والمجوس إذا بذلوه، وأنهم لا يقاتلون إذا بذلوه. طيب ده في اتفاق، في اتفاق على أن الكفار يقاتلون. يا أيها النبي جعل الكفار المنافقين يغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، على أنهم يقاتلون على الإسلام. طيب يقاتلون بلا جزية، يعني الأول سوف يقاتلون ولا يقبل منهم الجزية فكل حكم حكم أهل الكتاب؟ النزاع المعروف، فمن قال يقبل منهم الجزية كغيرهم يبقى إذن كل الكفار على وجه الأرض إذا بذلوا الجزية فإنهم لا يقاتلون، أو أنه لا يقبل منهم الجزية يبقى أهل الكتاب والمجوس لهم حكم وسائر المشركين لهم حكم. في النهاية ما يقر أحد على ما هو عليه بدون إسلام ولا جزية، هذا هو. فلا بد أن يتضمن التفسير كل هذه الأحكام حتى لا تتعارض النصوص إن شاء الله. نعم نعم. نتعامل معهم كما لو كانوا بيبذلوا الجزية، احنا ما نملك، احنا كأفراد شيء، نحن كأفراد شيء والحكومة شيء. فنحن إذا ما أخذ ولي الأمر الجزية أو كذا هذا حكم يتصل به، إنما نحن كما لو كان يأخذ منهم الجزية ندعوهم إلى الله عز وجل، ندعوهم إلى كذا ونعاملهم المعاملة الحسنة، ما نعتدي عليهم شاركوننا كما لو كان يأخذ منهم الجزية تماما. هذا حكم خاص من هذا حكم ولي الأمر، هذا حكم ولي الأمر. قصر ولي الأمر بهذا، هذا عنده بينه وبين الله كسائر الأمور. نعم نعم. لا واجب، لا واجب. ما فيش حاجة اسمها ما يدخلوا أصلا، ما لا يدخل، ما يدخل إلا إذا استعان الإمام ببعض أفرادهم بعض الأحيان لا بأس، إنما الأصل لا. حتى لو وقع احنا مش هن يعني ايه نقول ايه نرقع، حتى ولو لو دخلوا هذا لا يجوز، دخلوا هذا لا يجوز، لكن الامام يستعين بالبعض هذا لا بأس به. نعم نعم. اه طبعا، بس بقى ممكن مثلا حالة ايه ان يكون اصلا هو ضعيف للامر ضعيف، ولو فعل هذا قام العالم كله عليه وكذا، فمثلا ضعف أن يأخذ، دي مسألة أخرى. إنما كتب الشريعة كما قال سبحانه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرين. هذه غاية وهذا حكم ما يتبدل ولا تغير أبدا، وهذا الذي كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم به قوادة إلى سائر الناس. من ذا الذي يغير هذا؟ نعم. اللي يجوز الردة أو اللي بيقول ما في مثلا حد ردة هذا يعرف، اللي يجوز الردة هذا كافر والعياذ بالله، واللي يقول ما في حد ردة هما بيتأولون ويقول لك ما في حد ردة لمن أفسد، حد ردة لمن كذا، إنما يرتد ولا يفسد هذا ما في حد، هذا يعلم لأنه هذا قد يجهل، فإن قامت عليه الحجة ومع ذلك أصر على ما هو عليه هذا كافر والعياذ بالله. زي اللي ينكر حد الزنا مثلا هذا حد لمن غصب، لكن من زنى باختياري وزنت باختيارها فلا حد فيه، يعرف يعلم، إن أبى هذا مكذب بالقرآن والسنة. الله المستعان، الله المستعان. فرق الطوائف والضلال، فعلا صدق من قال من السلف يعني سبحان الله شد فتنتين في الأمة، العالم الفاجر والعابد الجاهل، ما في أشد من هؤلاء قطاع الطريق المفسدون في الأرض بإقامة الناس وقتل الناس وكذا، هؤلاء دون هؤلاء بي 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 دون هؤلاء شر والضرر، لان ضرر هؤلاء قطاع الطريق على ابدان الناس، ابدان يتسلطون على الابدان بقتل وعلى اموال الناس باخذ الاموال، انما ضرر عالم الفجر عليه يا اخوان على دين الناس، تبديل الدين، تغيير الشريعة. وفي اشد من هذا؟ ما في اشد من هذا ابدا، ان الناس تتعبد بالكفر وتنتهج الكفر ويحسبون انهم يحسنون صنعا، ويصبح الناطق بالاسلام كالناطق بالكفر، ويصبح الناطق بالكفر كالناطق بالاسلام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولو أن كل واحد من هؤلاء رفع كلامه إلى العلماء لصرح، يعني ليقول أي شيء، لو أسند ذلك للعلماء لصرحنا، لكن المشكلة أنه يصدر فهمه، هو الذي يقول بفهمه، يقول أرى الآية كذا، أرى كذا، أرى كذا، يعني هل نقل نقلا واحدا عن إمام من أئمة المسلمين أن قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أنها على التخيير؟ هل نقلوا هذا؟ ما نقلوا هذا أبدا. نعم. احنا ما ندخل أهل البدع، لما نقول أهل العلم يعني المعتبرين، يقولها مالك، مش احنا متفقين على الأربعة؟ عاد الأربعة احنا مختلفين، هنقول ابن تيمية وقول من نزعه ابن تيمية، نقول ابن القيم وقول من نزعه ابن القيم، لكن أظن الأربعة هم بقى أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. لهذا إذا نظرت أي أشعري أو أي واحد صوفي من هؤلاء، قول له هات عقيدة أحمد، ترضى بعقيدة أحمد ولا مالك ولا الشافعي، أي إمام تريده، فهم يرجعون إمام الأربعة. أربعة محل تقدير عند المسلمين أيا كانت طائفة من يتكلم. طيب خلاص، هات في كلام هؤلاء أنهم فسروا ما تفسرون به أنتم من أن الآية للتخيير،